بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: زهد الأنصار رضوان الله عليهم في الدنيا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا شداد أبو طلحة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال: أتت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بجماعتهم فقالوا: إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا الله لنا ففجر لنا من هذه الجبال عيونا. فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، لقد جاء بكم إلينا حاجة. قالوا: إي والله يا رسول الله. فقال: إنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا أوتيتموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطاني. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: الدنيا تريدون؟ فاطلبوا الآخرة. فقالوا بجماعتهم: يا رسول الله، ادعوا الله لنا أن يغفر لنا. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. هذا حديث حسن. وشداد هو ابن سعيد أبو طلحة الراسي، مختلف في الظاهر أن حديثه لا ينزل عن حسن. وأبو سعيد شيخ الإمام أحمد هو مولى بني هاشم، اسمه عبد الرحمن بن عبد الله، لقبه جردقة، ثقة. انتهى كتاب الزهد. واشتمل هذا الحديث إلى أن الأنصار رضي الله عنهم كانوا يعملون بأيديهم في مزارعهم، فينزعون الماء ويسقون الزرع. والنزع قد يكون بالأيدي، وهذا أشد للذي ما عنده ناضح ينزع عليه، وقد يكون على الجمال، بعض الجمال التي أعدت لهذا الشيء، وربما بعض الثيران، رأيناهم ربما نزعوا على الثيران أو على الحمير، وهذا أهون ويحمل كثيرا أيضا فيما يسمونه بالغرب، والذي ينزعه الرجال فيما يسمى بالدلو لأنه أخف من الغرب. وليس في السقي يعني أنه يسقي الشيء الكثير، يسقي الشيء القليل إذا كان ينزع بيده، ولكن مع ذلك يسقي شيئا من النخيل يجعل الله فيه البركة، أو من مزارع أو من الغرائس الأخرى. هذا في حين لا أمطار، حين قلة الأمطار. أما مع وجود الأمطار يستغنى بها عن الغرب والدلو، كما هو الشأن الآن في أصحاب المزارع والغرائس الذين يشترون لها المياه ويسكونها على بالخزانات والمواطير ونحو ذلك. وفيه أن الأعمال الشاقة تتعب، وأنه لا بد للإنسان من سبب يسلكه. فلما شقت عليهم تلك الآبار والنزع منها، لا للشرب فقط ولكن لسقي المواشي والمزارع، اتفقوا فيما بينهم هذه الجماعات منهم من الأنصار رضي الله عنهم إلى أنهم على أنهم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله لهم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، هذا هو الأصل، وهذا يدل على ثقتهم بالله عز وجل أنه إذا دعاه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الدعاء مجاب. والله على كل شيء قدير، وما الأنهار إلا متاع وبلاغ، ولو شاء الله عز وجل إجراءها فعل، فهو الذي أجراها في الآبار، وهو الذي أجراها في الأنهار، وهو الذي أيضا أجرى الماء في البحار. الله على كل شيء قدير. ولما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ورآهم قادمين، وكان صلى الله عليه وسلم يحبهم، رحب بهم وأهل مرحبا وأهلا، لقد جاء بكم إلينا حاجة، لأنه مجيء ملفت، ومجيء يدل على أنه ليس مجيئا يعني على مجرد زيارة، وإنما هو مجيء لحاجة، ومعروف المجيء الذي يكون لحاجة والمجيء الذي يكون عبارة عن زيارة وهكذا. إذ أضف إلى ذلك أن هذا قد يكون من دلائل النبوة أن الله أطلعه أنهم جاءوا لحاجة. فقالوا إي والله يا رسول الله، أي جئنا لحاجة. كان إذا اشتدت حاجة عليهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم لن تسألوني اليوم شيئا، لو أتيتم ولا أسأل الله شيئا لأعطانيه. فلما رأوا الجد وأن هذا طلب منفذ وسؤال مجاب من زهدهم في هذه الدنيا، التفت بعضهم إلى بعض وقال الدنيا تريد، هبوا أنكم سألتم النبي صلى الله عليه وسلم يفجر لكم من هذه الجبال أنهارا عيونا وأنهارا، فشربتم وسقيتم وحصلتم على أموال، هذه دنيا زائلة. فما دام الأمر على هذا وأننا لا نسأله شيئا إلا أعطيناه، ولا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، اطلبوا منه أن يستغفر لكم، واطلبوا الآخرة. فقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء الأنصار، أبناء الأنصار. هذه تركة عظيمة الآن، خير من التركة المتوقعة من مجيئهم، من أجل مجيئهم، من مجيئهم ذلك لأجل أن يعطوا من الزراعة فيتمتعون ويتمتع أبناؤهم وأبناء أبنائهم وإلى ما شاء الله من تلك الغرائس والبساتين زائلة مهما كان. لكن صار هذا الدعاء وهذه الفطنة التي وفقوا لها فيها بركة عليهم وعلى التابعين وأتباع التابعين، على أبنائهم الذين منهم صحابة ومنهم تابعون، وأبناء أبنائهم وهم أتباع التابعين. فهذا الحديث من أدلة فضل القرون الثلاث المفضلة، وأنها قرون مغفور لها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها خير القرون، وأنهم حصل لهم متاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا لو أعطوها. وأنه أكرمهم الله عز وجل بكرامة في هذا الدعاء اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، إذا غفرت ذنوبهم أغدق الله عليهم الرزق. فصار هذا هو الأصل، وفعلا بعد ذلك جاءتهم الأموال من الغنائم وغيرها بسبب مغفرة الذنوب والخير الذي حصل لهم. وفيها أيضا الحرص على الآخرة، وأن من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله ورزقه من فضله. فلما جعلوا الآخرة همهم أغناهم الله وأغنى أبناءهم بعدهم. وفيه أيضا المشورة عند الأمر المهم، لما رأوا الأمر بجد وأنه دعاء مستجاب، يعني بجماعتهم تلافت بعضهم على بعض واتفق رأيهم على هذا الطلب. وفيه خيرية الصحابة كلهم رضوان الله عليهم، أن الخير متوفر فيهم على أتم ما يكون، وأنه ليس منهم أحد يقول يعترض على هذا الطلب، يقول أنتم الآن خذلتمونا حرمتمونا من الأنهار، لا، بل اعتبروا هذا أعظم فرصة وأبلغ غنيمة أن حصلوا عليه. هذا لا يدل على فضيلة مطلقة للأنصار على المهاجرين، بل المهاجرون لهم فضل يفوقون به فضل الأنصار كما ذكر أهل العلم ذلك، وهو فضل الهجرة إضافة إلى النصرة. فالكل لهم خير كثير، والمهاجرون أفضل لفضل الهجرة ولما قاموا به من النصرة والصبر على الفقر وترك الأوطان من أجل الله عز وجل. كم قرأنا الآن؟ من صحابيه؟ أنس بن مالك. نعم، وهو حديث حسن، حديث عظيم الفائدة، حديث فيه الحرص على الأمر الأهم قبل المهم. هذا إضافة إلى ما مضى، تقديم الأهم قبل المهم، تأييد لهذه القاعدة. وهو من أدلة إكرام الزائر وإكرام الضيف بقدر المستطاع. بترحيبه والتأهيل به والتسهيل وإعطائه ما بوسعك من الخير، ما تقدر أن تعطيهم ما يسره الله. وهو من أدلة أن الإنسان لا يقوم بشأن إلا وله حاجة، وأن الذي يعمل أعمالا لا حاجة له بها هذا أعمال عبثية. الصحابة والصالحون منزهون عن ذلك، وإنما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومون ولا يعملون إلا أعمالا لهم فيها حاجة، وهي من الأمور المهمة. ومن أدلة الاكتساب والضرب في الأرض وعدم الركون أو عدم الاعتماد على السبب، وليس كما يقول الصوفية إنه يترك العمل بالسبب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بالسبب وليسوا معتمدين عليه، يشتغلون في مزارعهم يتوكلون على الله. فيه أن الزراعة مكسب عظيم اختاره الله لأولئك الأشراف، الزراعة مكاسب طيبة. وأن حياة الناس على المياه شربا وريا لمواشيهم وسقيا لزراعتهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإذا قل عليهم الماء هلكوا يهلكون. وبالمناسبة
فإن الضغط على الناس أو إن محاولة تقليل المحروقات عليهم يضرهم ويسبب لهم الضيق ويسبب لهم كذلك أيضا الضعف، تكلف مواشيهم، تيبس مزارعهم، والذين ما عندهم آبار ينزعون منها ما لا يصنعون، كما هو شأن الآبار الارتوازية الآن، ما يستطيعون أن يشربوا منها شيئا إلا بوجود المحروقات، هذا يضرهم، يسبب للناس الهلع، حتى أنك تجد هذا ربما يجمع له كذا كذا من البراميل والآخر مثله والآخر مثله، وهذا يختزن وهذا يختزن، ما يصيرون يعني على ما هم عليه، من أراد شيئا أخذ ومشى، ويسبب غلاء الأسعار في سائر المأكولات والمشروبات. يعني إذا قلت المحروقات أو اشتدت علينا المحروقات سببت غلاء الأسعار في سائر المأكولات. نعم، على المحروقات تعتمد أمور كثيرة من سيارات ومواطير وطواحين وإلى غير ذلك من الأمور، سبب غلاء الأسعار. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على توفير هذه الأشياء الميسرة التي قد يسرها الله عز وجل للمسلمين، ويدعون الله عز وجل أن يدفع عنهم هذا الضرر، وأن من سعى في إضرار المسلمين نسأل الله أن يضره أيا كان، من سعى في الإضرار بالمسلمين بالمؤمنين بالفتنة بالقلقلة عليهم سواء على الشعوب أو الأفراد أو الجماعات أو يعني ماذا أو ما يضر بالمؤمنين بغير حق سينتقم الله منه، وما ربك بغافل عما يعملون. وهذه أشياء تأتي على الناس ربما فوق طاقتهم، ربما على الراعي والرعية، ولكن ربما هناك أناس يسعون لحصول هذا لوجود الزعزعة، وجود الزعزعة في الشعب، ووجود كذلك ضيق الصدور ومقاضاة أغراض من أن هذا يحصل منه مثلا ضيق صدر وهذا ضيق صدر، ويلتمسون من يفرج عنهم بالمحروقات ولو كان من اليهود والنصارى، ولو كان هذا كذلك من الاشتراكية، ولو كان ولو كان، وحسبنا الله ونعم الوكيل.